بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مفتتح هذه الدورة المكثفة في التعليق على كتاب الصيام من الشرح الممتع. وهذه الطريقة طريقة أثرية عليها للعلم في مذاكرة مسائل العبادات المقبل عليها العبد. فكان أهل العلم إذا أقبل مثل شهر رمضان يقرؤون في ما كتبه للعلم في مسائل الصيام، وكذلك إذا أقبل الحج قرأوا في كتاب الحج، ربما قرأوا ما هو منثور ومعلق عليه، وربما قرأوا ما هو منظوم، وربما قرأوا فتاوى تتعلق بهذا الباب. بهذا يكون أو بهذا يحصل مذاكرة العلم في هذه المسائل. والعلم لا شك أنه يثبت بكثرة مذاكرته، وهجره ينسي العلم، فإن الهجر من أسباب نسيان العلم، والعلم إنما ثباته بمذاكرته وتداوله. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نعم.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قوله كتاب الصيام، سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يسمون بالكتاب والباب والفصل. فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيرها. فكتاب الصيام هذا جنس، لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة. طيب، هذا هو الصيام.
ما مثل رحمه الله بالفصل، ذكر الكتاب وذكر الباب. نقول والفصل لما يقول نش باب الوضوء أو باب سنن الوضوء، وبعضهم يقول باب السواك وسنن الوضوء، فتجد أنه يتكلم على باب السواك ثم يقول فصل سنن الوضوء، لأنها مفردة من جملة مسائل هذا الباب. نعم.
قال: ورتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه: فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج.
نعم. وجاء في رواية أنه قدم الحج على الصيام. نعم.
وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط، وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة. وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة، أي في أثناء كتاب الصلاة، لكن لما رأوا أنها مفتاحها وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة.
فربما يقول قائل: إذا كانت مرتبة على أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر وحديث عمر الذي اشتهر بحديث جبريل، فأين الشهادتين؟ نقول الشهادتان، أو نقول الكلام على الشهادتين يختص بكتب العقائد، وكتب العقائد تسمى عند بعض أهل العلم الفقه الأكبر، فلأجل أنهم وضعوها في كتب مخصوصة تسمى بأصول الدين، وتسمى بكتب العقائد، وتسمى بالفقه الأكبر، تركوا الكلام عليها في المسائل وتفريعاتها. نعم.
الصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك. ومنه قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله صوما أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله: فإما ترين من البشر أحدا، أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته.
إذن الصيام هو الإمساك، ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، يعني أن هناك خيل ممسكة وهناك خيل غير ممسكة مسترسلة وقائمة تعلك اللجم الذي هو في أفواهها. نعم.
وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
إذن هذا هو إيش؟ تعريف الصيام شرعا واصطلاحا. لا بد أن تلحظوا قوله التعبد، لأن بعضهم يقول إيش؟ الصيام هو الإمساك عن مفطرات مخصوصة في زمن مخصوص، والأفضل أن تقول هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن مفطرات مخصوصة، يعني جعلها الشرع أن تؤثر في صيامه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم.
قال: ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. وحكمه الوجوب بالنص والإجماع.
نعم.
ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي.
رحمه الله رتب ما يحتاجه الطالب في معرفة الصيام من معناها اللغوي ومعناها الشرعي وحكم الصيام ومرتبته في الدين وسبب فرضيته. نعم. أو سنة فرضيته متى فرض. نعم.
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وفرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام.
هذه مراحل فرضيته. نعم.
والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر. ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. ثم أعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع.
الله أكبر.
فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا عن الله عز وجل.
الله أكبر.
فإذا تأملنا العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض.
الله أكبر.
وبعضها مركب حتى يتبين الشحيح من الجواد.
نعم. لو كانت العبادات على وتيرة واحدة ونوع واحد ربما مل العبد ونشط بعض، لكن الله عز وجل نوعها. تجد أن هناك عبادات متعلقة ببدن الإنسان كالصلاة والجهاد، وهناك عبادات متعلقة ببذل المال كالزكاة، وهناك عبادات مختلطة بين هذا وهذا كالحج. نعم.
فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما.
نعم. وهذا موجود من الناس من لا تكلمه في الدينار والدرهم، واطلب منه ما شئت من العمل البدني. وهناك عكس من الناس من اطلب منه ما شئت من الدينار والدرهم لكن لا تكلفه بأي جهد. نعم.
وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي 1 ركعة.
نعم.
فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تبعا لهواه.
الله أكبر.
فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع وليس داخلا في صلب العبادة. والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة. والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة.
نعم، هو يحتاجون للمال لكنه يقل. نعم.
والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن.
نعم.
وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن.
نعم.
فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما. والتكليف أيضا ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا. كف عن المحبوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه. وكذلك الكف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد، لكنه سيء، حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال إن ردع هذا الأمير بصيام 2 شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا.
عرفتم هذه المسألة؟ هذا يعني من القياس الخاطئ أو الاجتهاد الذي ليس هذا محله، حيث أن من العلماء من أفتى بعض الأمراء حينما جاءه وقد تعلق في ذمته كفارة عتق رقبة كوطئه في نهر رمضان أو مظاهرته من امرأته، قال عليك إيش؟ أن تصوم 2 شهرين متتابعين. كيف؟ قال لأن لو قلت له أعتق رقبة لا أعتق 100 رقبة ولا يهمه ولا يرتدع ولا ينتفع من ذلك، لكن لو قلت له الصيام لانتفع وارتدع. نقول لا يجوز هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأنه في مقابلة نص، فإذا كان هناك نص فعليك باتباعه، ولا تعمل القياس أو تجتهد في مقابل النص، فإن هذا كقياس إبليس. قال الله له لما أمره بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس مع النص. الله يقول لك اسجد وأن تقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم.
قال لكن هذا اجتهاد فاسد، لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان بل تطهيره بالإعتاق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، فهو فكاك من النار فيكون أفضل وأعظم. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح.
الله أكبر.
قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم لأنه مما علم بالضرورة، ولكن يريد أن يبين متى يجب، فذكر أنه يجب بأحد أمرين: الأول رؤية هلاله أي هلال رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب. فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإنه لا يصام، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. وقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تكن الرؤية، وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وقال إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب، ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما. وقول برؤية هلاله يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة لأن الكل رؤية.
نعم، يعني لو أنه رأى بالمايكروسكوب المقرب لهذا فلا بأس، لأن هذا مجرد وسيلة. نعم.
الثاني إتمام شعبان 30 يوما،
هذه الوسيلة الثانية أو السبب الثاني الموجب لصيام رمضان، وهو أن يتم شعبان الشهر الذي قبله فيصبح الناس صائمون لشهر رمضان بإكمال عدة شعبان. نعم.
لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، وعلى المذهب يزيد أمر ثالث وهو أن يحول دون منظره غيم أو قتر، وسيأتي البحث فيها.
نعم.
قوله فإن لم يرى مع صحو الليلة 30 أصبحوا مفطرين.
نعم.
أي من شعبان، فإن لم يرى الهلال مع صحو السماء بأن تكون خالية من الغيم والقتر والدخان والضباب ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، حتى وإن كان هل في الواقع، وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
نعم، هذه عبارة الماتم، قال فإن حال دونه غيم أو قتر، والقتر هي الغبرة المتعلقة في الجو، قال فظاهر المذهب يجب صومه. فظاهر المذهب كأنه يشير إلى أن هناك رواية أخرى وهناك رأي آخر. نعم.
أي إن حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب، وقوله أو قتر وهو التراب الذي يأتي مع الرياح، وكذلك غيرهما مما يمنع رؤيته. وقول فظاهر المذهب هذا التعبير غريب من المؤلف، لأنه ليس من عادته، ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف. وقوله المذهب المراد به هنا المذهب الإصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله الأصحاب. وقوله يجب صومه أي وجوبا ظنيا أي احتياطيا، فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع، لأنه ربما يكون الهلال قد هل.
وهذه من المسائل التي اشتهرت في المذهب، وهم أنهم يلزمون أو يوجبون صيام يوم 30 إذا كان ليلته وليلة متقدمة عليه كان غيم أو قتر، يقولون يجب صيامه. لماذا؟ قالوا احتياطا، ولا يجعلون هذا اليوم من الشك. وهذه مسألة خلافية، الصحيح خلاف ما قرره المؤلف، بل أن هذا هو اليوم الذي يشك فيه، ولكن عندهم في ذلك فقه لهذه المسألة يذكرها الشيخ إن شاء الله. نعم.
وقوله يجب صومه أي وجوبا ظنيا احتياطيا، فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القطر أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر، هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين.
لهذه الأسباب أوجبه. نعم.
حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب، واستدلوا بما يلي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
وجه الدلالة. نعم. قوله
فقولوا فاقدروا له من القدر وهو الضيق، وبهذا فسره الأصحاب.
نعم. فاقدروا له أي ضيقوا عليه، والتضييق على شعبان أن يكون 29 يوم، لأن فاقدروا له أي ضيقوا عليه، قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن
قدر
يعني ضيق عليه، فلينفق مما آتاه الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يضيق. نعم.
وبهذا فسره الأصحاب فقالوا اقدروا له أي ضيقوا عليه. قالوا ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه. قالوا والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما. قولوا أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الشيء الحاجب فيصوم احتياطا.
نعم.
ويجاب عما استدل به. أما حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما فيقال إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان 29 فتجعل التضييق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقا عليه. ولكننا نقول الصواب أن المراد بالقدر هنا ما فسرته الأحاديث الأخرى هو إكمال شعبان 30 يوما إن كان الهلال لرمضان وإكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال.
هذه الأجوبة يا أخوان لا بد أن تنتبه لها طالب العلم حتى تدرك يعني كيف الفهم الصحيح ويمكنك الرد على المخالف في هذه المسألة. نعم.
أما الاحتياط فأولا إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه.
نعم.
وأما إن كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه. ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى.
الله.
وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه أيضا على الوجوب لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله على سبيل الاستحباب لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو أهله على الأقل.
نعم. وكان ابن عمر يصومه لنفسه ولم يأمر أهله به. نعم.
القول الثاني يحرم صومه واستدل هؤلاء بما يأتي. أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.
وابن القيم رحمه الله في الهدي تتبع الآثار التي أوردوها الأصحاب في هذه المسألة المنسوبة للصحابة وبين ضعفها أو ضعف الاحتجاج بها. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم. قال الثاني بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي علقه البخاري ووصله أصحاب السنن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقطر. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقوله أكملوا العدة 30 أمر والأصل في الأمر الوجوب فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون
والعبادة يجب الدخول فيها بيقين ولا يبني الإنسان عبادته على شك. نعم.
الرابع قوله هلك المتنطعون فإن هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في غير محله.
نعم.
القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام ولعله لتعارض الأدلة عندهم. القول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب لتعارض الأدلة عندهم. القول السادس العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل وإذا كان رجب وجماد الثانية ناقصين فشعبان كامل. القول السابع أن الناس تبع للإمام فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وصح هذه الأقوال هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سرا. والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب. قوله إن رؤي نهارا فهو للليلة المقبلة، الضمير يعود على الهلال، والمؤلف لم يرد الحكم بأنه للليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه للليلة الماضية.
وإن رؤي نهارا الهلال فهو للليلة المقبلة، وهذا ما قرره المؤلف لكنه ليس على إطلاقه، فالعبرة ليس برؤية الهلال في النهار، إنما العبرة في هل غروبه قبل الشمس أو بعده، فإن غرب قبل الشمس فهو للليلة الماضية، وإن غرب بعد الشمس فهو للليلة المقبلة، هذا هو الضابط. نعم.
قال وفصل بعض العلماء، وفصل بعض العلماء بينما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده. والصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية، ولكنه لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
يعني هذا التوجيه، يعني أن قول الرؤية في النهار لكن يبعد جدا سبقه للشمس، لأن معلوم أن القمر يتبع الشمس، يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فإن كانت المسافة بينهما بعيدة بحيث أنك تعرف بالحساب أن الشمس ستغرب ثم يتبعها القمر غروبا فهذا الليلة المقبلة، أما إذا علمت أن أو المسافة قريبة أو أنك تتعلم أن هذا سيسبق الشمس يلحق الشمس ويغرب قبلها فليست الليلة المقبلة إنما هو الليلة الماضية. نعم.
وقوله الليلة المقبلة ليس على إطلاقه أيضا، لأنه إن رؤية تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا.
نعم، لليلة الماضية يعني. نعم.
لأنه سابق للشمس.
نعم.
والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس.
نعم.
فمثلا إذا رؤي قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة،
أيوة،
فلا يكون للمقبلة قطعا لأنه لا. غاب قبل أن تغرب الشمس.
نعم. وإذلك كانوا تسمعون دائما أن رؤية الهلال يقول مكث بعد غروب الشمس ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، 35 دقيقة، يعني إيش؟ أنه بقي بعد الشمس، يعني لم يغرب إلا بعدها، أما إذا غرب قبلها فيقينا أنه لليلة الماضية وليست لليلة المقبلة. نعم.
قال فمثلا إذا رؤي قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنها.
نعم.
قوله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم،
هذا المذهب، لو رؤي في الصين وجب على العالم الإسلامي كل الصيام، هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا، لأن لكل بلد مطلع واعتبار، وهذا هو الصحيح، بدليل أن الشمس إذا طلعت على الصين يعني طلعت على العالم كله، لا، تطلع على بلد وبعدها تطلع على بلد آخر وبعدها تطلع على بلد آخر، فالشمس والقمر سيان، لهما مشرق ولهما مغرب، فطلوعهما لا يعني أنه إيش طلوع على العالم بأسره. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن اختلاف مطالع القمر معلوم عند أهل الحساب. وربما يقول قائل هو معلوم عند الحساب أهل الحساب، لماذا لا نعتمد أهل الحساب؟ نقول كلام أهل الحساب في الرؤية في الأهلة كلام دقيق وليس عن جهل، لكن الشرع علق الحكم بالرؤية، وأهل الفلك يتكلمون على ميلاد الهلال ولا علاقة عنده، أو لا يتكلمون على مسألة الرؤية، فالشرع علق الحكم بالرؤية. ولذلك لو طلع يقينا لكن ما رأاه أحد، كان غيم كل اليوم، لا وجب علينا إكمال عدة الشهر. لكن أهل الحساب حسابهم دقيق وهم يتكلمون على ميلاده، لأن أصلا القمر كلا لا يغيب عن الأرض، لأنه مجرد أنه يختفي من هذه الجهة يطلع من الجهة الأخرى. لصغر قرص القمر عن الشمس. نعم.
قوله إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، فهو عام أريد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى. فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب موجه لعموم الأمة. الثاني أن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم،
نعم،
وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين. فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا، كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال. القول الثاني لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، واستدل بالنص والقياس. أما النص فهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال عنه لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما.
الله.
الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت قريبا إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقال أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر. فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة، ولهذا قال أهل العلم إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساويين لهم في الخط أن يصوموا، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى والقمر إذا تلاها. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب لا، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. القول الثالث أن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لازم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة.
هذا إذا هو قال هذا، نعم.
فيحصل التنازع والتفرق، وهذا من جهة المعنى. ومن جهة النص فلقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم صومك، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل على القول الراجح باختلاف المطالع. وعمل الناس اليوم على هذا، أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي. حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافا لما عليه الناس. القول الرابع أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة.
عرفتم هذا القول الرابع؟ هذا يعني أنه يقول أنه يجب الصوم على كل من يمكن وصول الخبر له في نفس اليوم. الشيخ يقول هذا القول يشابه القول الأول وهو قول المذهب، لأن الآن وسائل الاتصال ونشر المعلومة بلحظة. نعم.
القول الرابع أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. مسألة الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها. قوله ويصام،
وهذه مسألة مهمة جدا. الأقليات الإسلامية تعتمد إيش؟ ما يقوله المراكز الإسلامية. نعم.
قوله ويصام مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى رمضان. قوله برؤية عدل، وبعضهم يعبر بقوله برؤية ثقة، وهذا أعم. والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيامه. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال لبلال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج، وفي الشرع من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس، والمراد بالكتيبة، والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة.
نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن الكبيرة حدها كل عقوبة، كل ما رتب عليه الشرع عقوبة خاصة كاللعن والسب، كاللعن والحد والبراءة. نعم.
قال كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، مثاله النميمة وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كان يذهب شخص لآخر فيقول له فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذا نمى الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل. ومن الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني. فالخلقي كان تقول إن هذا الرجل أعور أو أنفه معوج أو فمه واسع وما أشبه ذلك، والدليل مثل أن تقول هذا متهاون بالصلاة وهذا لا يبر والديه وما أشبه ذلك. والخلقي كأن تقول هذا أحمق سريع الغضب عصبي وما أشبه ذلك إذا كان في غيبته، أما إذا كان في حضوره فإنه يسمى سبا وليس بغيبة. والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف العدل ألا يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل. ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق وبمن يتمسخر بالناس أي يقلد أصواتهم أو حركاتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. وقياس كلام أحمد في قوله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، أي من ترك عبادة مؤكدة أنه تسقط عدالته، ولكن ينبغي أن يقال إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية. ففي الأموال يجب أن نشدد لا سيما في هذا العصر لكثرة من يشهدون زورا، لكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب، مثل ما يقال في بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطوه مكافأة، أو بشهادة شوال أخذ مكافأة هذه الأشياء، ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى. ولو قلنا بقوله الفقهاء لم نجد عدلا، فمن يسلم من الغيبة والسخرية بالناس والتهاون بالواجبات وأكل المحرم وغير ذلك. ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منه ما يترجح أنه حق وصدق، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر حيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم. والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل.
يعني بعض أهل العلم زاد إيش؟ أن يكون عادل وأن يكون بصيرا، لأنه إذا كان ضعيف البصر ما يمكن. وبعض أهل العلم قال لا ما يحتاج نزيد بصير، لأنه إذا كان عادل لن يشهد إلا بما استقر عنده قرارا واضحا. نعم.
والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل. في قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ وإني علي لقوي أمين. ومن ذلك الشهادة لا بد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولا بد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به. ففات المؤلف هنا أن يقول قوي البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن الهواء عن المؤلف، شخص يعتذر عن المؤلف صلى الله عليه، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف فيقول إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى، فنقول هذا ليس بعذر، لأن العدل إذا توهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رآه، لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطروا، لذلك فلا بد من إضافة قوي البصر. قال رحمه الله تعالى: مسائل. الأولى: لو تراءى عدل للهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره، فهل يصام برؤيته؟ الجواب: نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله، لأنه يبعد أن ينفرد بالرؤية دونهم. والصحيح الأول لعدالته وثقته. الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة كشرب الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال ولا يخبر أنه يفعل كبيرة، لأن الأحكام تتبعض. الثالثة: على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال للجهل بعدالته. وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته. قوله: ولو أنثى. لو غالبا تأتي إشارة للخلاف، والمسألة هنا كذلك، فإن بعض العلماء قال: إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والمرأة شاهدة وليست شاهدا. لكن الأصحاب يقولون: إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا: لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. قولي: فإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إن صاموا أي الناس بشهادة واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون فيصومون 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين. وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا القول هو الصحيح. فقوله: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قوم على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم. تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. مثال ذلك: لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. مسألة: لو صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتمه 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟
عرفت من المسألة هذه توجد كثير الآن، تجد أنه يصوم في الكويت ويسافر البلد تأخرت رؤيته، صام في الكويت 30 يوم وراح للبلد ذاك وما أفطروا، نقول تبقى معهم حتى يفطروا. نعم،
الصحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31 يوما.
نعم،
وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها. وقيل هو المذهب إنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بعد الصلاة في درس نكمل إن شاء الله.